بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن ثلاثة أصول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم، حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. نواصل أيها الأفاضل شرحنا للأصول الثلاثة، وحديثنا بفضل الله جل وعلا في هذا اللقاء عن قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح المقدمة الجميلة التي ضمنها المصنف الدين كله بأسلوب فذ بليغ في كلمات قليلة. وها هو يشرع الآن بفضل الله جل وعلا في ذكر الأصول الثلاثة. فالأصول الثلاثة هي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأصول الثلاثة. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ هذه الأصول بصيغة السؤال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أسلوب من أساليب لفت الانتباه، يريد أن يستحوذ على اهتمام الطالب أو اهتمام المستمع أو اهتمام المسؤول أيا كان هذا المسؤول. فهو لا يعنيه أن يعرف من هذا الذي قيل له فإذا قيل لك، لا يعنينا هذا، لأنه حتى لو عرفنا من هذا فلن يتغير الجواب في شيء، إنما هو أسلوب من أساليب لفت الانتباه وشد وجذب الاهتمام. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، على المسلم والكافر، على الإنسان كل الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه جل وعلا، ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ بهذه الأصول الثلاثة، وهي أصول كبيرة، بل هي الدين، بل لا يصح لإنسان على وجه الأرض دين إن تخلف أصل من هذه الأصول الثلاثة، وهي التي سيسأل عنها العبد أي عبد في قبره، كما في الحديث الطويل الجميل الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يأتيه ملكان في قبره ويقولان له: من ربك؟ فالمؤمن، أسأل الله أن يجعلنا منهم، المؤمن يقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول المؤمن: دين الإسلام. من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل إليه ريحها وطيبها، إلى آخر الحديث. وأما الكافر عياذا بالله يأتيه ملكان ويسألاني هذا العبد أيضا هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك؟ فيقول الكافر أو المنافق لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له أو فيسأله الملكان ما دينك؟ فيقول لا أدري. فيقول الملكان من نبيك؟ فيقول لا أدري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه الأسئلة وهذه الأصول لا يصح دين إلا بها. وأول من سيسأل وأول ما ستسأل عنه في قبرك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ معرفة العبد ربه تبارك وتعالى هي الأصل الأول، فلا يصح لعبد دين إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى وأفرده وحده جل وعلا بالعبودية والعبادة. فليس القصد أن يقر العبد لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، وإنما القصد أن يفرد العبد حين يتعرف على الله عز وجل أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية. لذا يقول، اقرأ معي مرة أخرى أخ عبد الرحمن.
فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته.
حسبك. فإذا قيل لك من ربك، سؤال بكل أسف يجهل الجواب عنه مليارات من البشر الآن. هل تتصور أن هذا السؤال لا يعرف الجواب عنه على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الأرض؟ قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. قال الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأكثر أهل الأرض لا يحسنون الجواب على هذا السؤال، فلا تستهن بالسؤال. فإذا قيل لك من ربك لا تستهن بهذا السؤال، بل لقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه للجارية من ربك؟ أين الله؟ من أنا؟ فأكثر أهل الأرض لا يحسنون الجواب على هذا السؤال الذي يتكون من كلمتين اثنتين، من ربك؟ فإذا سئلت من ربك فليكن جوابك كما قال المصنف رحمه الله تعالى ربي الذي رباني. الله، رباني. إذن فلنعرف معنى رب. رب بدون الألف واللام صاحب كل شيء ومالكه. رب بدون الألف واللام يعني بدون التعريف صاحب كل شيء ومالكه. ولعلكم تذكرون قولة عبد المطلب لأبرهة، وهذا الاسم فيه خلاف لا يتسع الوقت لذكره الآن، لكنه مشهور عند أهل التاريخ والسير. حينما سأله أبرهة صاحب الفيل، قال عبد المطلب أنا رب الإبل، أي صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه. فرب كل شيء صاحبه ومالكه. أما الرب بالألف واللام بالتعريف، قال ابن القيم هو اسم الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. هو اسم الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو خالقها ورازقها ومالكها ومصرفها ومدبر أمرها وشؤونها، لا يخرج شيء عن ملكه ولا عن قهره ولا عن سلطانه تبارك وتعالى. ومن جميل ما قرأت من أهل العلم من عرف الرب بقوله الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. تعريف جميل. الرب هو الخالق ابتداء، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الرب إلا خالقا، كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فإن قيل أو فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. يا الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله تبارك وتعالى على جميع العالمين لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، بل العالمون جميعا غارقون في نعم الله من رؤوسهم إلى أقدامهم. والعالم أيها الأفاضل كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله، عالم الخلق، عالم البشر، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم البحار، عالم الطير، عالم الحيوانات، عوالم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كل من سوى الله فهو عالم، وأنا وأنت والخلق جميعا عالم من هذا العالم، أو عالم من هذه العوالم التي لا يعرف قدرها وحقيقتها إلا من خلقها تبارك وتعالى. ومن لطيف ما قرأت لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومدبر أمرهم. هذه لطيفة جميلة وإضافة جديدة. سموا عالما لأنهم علم على خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم ومصرف شؤونهم تبارك وتعالى. وهذا كما في قول الله عز وجل في الحوار الذي دار بين فرعون وموسى، حين سأل فرعون نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: فمن ربكما يا موسى؟ حين سأل موسى وهارون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال جمهور المفسرين: أي هو الذي خلق كل شيء على شكله وهيئته التي تعينه للقيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها. وقد أضاف العلامة الألوسي إضافة جديدة كما أضاف شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، فقال الألوسي: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق كل شيء على الشكل اللائق به الذي يهيئه ويعينه على القيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها ثم هدى، أي ثم جعله دليلا عليه تبارك وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كما سنبين الآن عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. إذن أيها الإخوة الكرام، ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين بنعمته. ووالله لو ظللت أتحدث عن نعم الله تبارك وتعالى احتجت إلى حلقات ولقاءات، لكنني أذكر ببعض النعم التي قد يغفل عنها الإنسان. لا شك أن أشرف وأجل وأعظم وأكبر وأطهر نعمة أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام، هي نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله ضر القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة الإسلام هي أشرف نعمة وهي أجل نعمة. والله ثم والله لو فقدت كل شيء ورزقك الله نعمة الإسلام فقد رزقك كل شيء. تدبروا مني هذه الكلمات، أقول: ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام؟ أكرر: ماذا فقد من وجد الإسلام؟ ما فقد شيئا، حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب ما فقد شيئا، ما دام ربنا تبارك وتعالى قد أنعم عليه بأشرف نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام؟ ما وجد شيئا على الإطلاق، ولو كان يتمرغ في ألوان النعيم والطعام والشراب والمتاع فكل شيء بين يديه سيتحول إلى شقوة وضنك. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآيات. لا أنسى أبدا هذا المشهد الذي أتعمد الآن ذكره، لأنني سأذكر بنعمة لا ينتبه كثير من الخلق لها. قدر الله تبارك وتعالى أن أذهب يوما مع بعض إخواننا لنزور بعض إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية. أخذنا بعض الهدايا وذهبنا إليهم، وقدر الله جل وعلا أن ندخل عنبرا للنساء، فجاءت فتاة في العشرين من عمرها تقريبا، من أجمل ما رأت عينك، من الله عز وجل عليها بحسن خلق عجيب. فجاءت هذه الفتاة وأخذت الغطرة من على رأسي وألقتها على رأسها، ثم وضعتها على رأسي، ثم أخذتها وألقتها على الأرض، ثم ضحكت بطريقة هستيرية، ثم بكت بصوت مرتفع، كل هذا في دقائق معدودات، وأمام أعيننا وبين أيدينا وقفت لتتجرد من ثيابها كما ولدتها أمها. فبكيت والله، وخرجت مسرعا وأنا أقول للإخوان معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. من منا فكر في نعمة العقل؟ هذا كوب، وهذا كمبيوتر أو ما يسمى باللابتوب، وهذا استوديو، وهذه كاميرا، وهذا رجل، وهذه امرأة، وهذه شاشة، وهذا منضدة. من فكر في نعمة العقل وشكر الله تبارك وتعالى عليها؟ أن تعقل كل شيء من حولك، قل من يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أذكرك بنعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى وتتوالى علينا تترى في الليل والنهار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فنحن في نعم الله نتقلب من رؤوسنا إلى أقدامنا. سبحان ربي العظيم، تمتد يدك إلى ألوان الطعام والشراب، ولن أتحدث عن هذا الرزق. فالرزق كما بينت قبل ذلك لا يقتصر على المال، كما قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. لأن بعض الناس يتصور أن النعمة في المال وأن الرزق في المال فحسب. كلا كلا، هذه صورة من صور الرزق، وهذا نوع من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. تمتد يدك بانسيابية جميلة، وتمسك أصابعك الطعام بانسيابية جميلة، ثم تمتد يدك بالطعام إلى فمك، ولو كنت تأكل في الظلام لن تخطئ يدك أبدا، ولم تضع يدك الطعام في عينك أو في أذنك أبدا، حتى ولو كنت أعمى لا ترى، والفم ينفرج دون أمر منك للفم بالانفراج، والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يتحرك، واللعاب يسهل، ولسان المزمار يفتح البلعوم حين البلع، والمعدة تقوم بدورها، والبنكرياس يقوم بدوره، والأمعاء الدقيقة بدور، والغليظة بدور، وفتحة الشرج بدور، ثم بعد ذلك يتحول إلى دماء، والقلب يقوم بدوره، بطين وأذين أمور عجيبة لو تفكرت فيها لوحدت الخالق ولأفردته تبارك وتعالى بالعبادة. لذا فهو ربنا جل وعلا يلفت أنظارنا ويقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويلفت أنظارنا كما سأبين الآن للنظر في هذا الكون كله، من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، لنتعرف عليه تبارك وتعالى. فما أعظم الآيات وما أكثرها لذوي الفطر والعقول والألباب. إذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر. كان أحد السلف إذا دخل أعزكم الله دورة الخلاء وخرج، إذا دخل على قدميه وقضى حاجته بنفسه وطهر نفسه بيده وخرج، وضع يده على بطنه وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. وكان ابن السماك رجلا زاهدا واعظا عالما عابدا، خرج مع ملك من ملوك الدنيا في يوم من الأيام في رحلة صيد، وتبع هذا الملك أرنبا أو غزالا، ثم عاد وقد أرهقه العطش، وكاد أن يقتله الظمأ، فألح على ابن السماك في طلب كوب من الماء، أدركني بكوب من الماء البارد. فلما أحضر له كوب الماء قال: أسألك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال: بنصف ملكي. قال: أسألك بالله يا سيدي، ولو منع فيك، لو حبس فيك، فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصفه الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فربي وربك الله الذي ربانا بنعمه ورب جميع العالمين بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهو معبودي. هذا هو الأصل، هذه الغاية، يعني كل هذا من أجل أن نصل إلى أن هذا الإله العظيم جل جلاله الذي ربانا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، والذي أغرقنا في فضله جل وعلا، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. كيف يرزقني وأعبد سواه؟ خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه. كيف يرزقنا ويخلقنا ويغرقنا في فضله ونعيمه؟ كيف يقلبنا في فضله جل وعلا من رؤوسنا إلى أقدامنا، ثم بعد ذلك نفرد غيره بالعبادة، فنسأل غيره ونذبح لغيره ونفوض لغيره ونلجأ لغيره ونتوكل على غيره ونستعين بغيره ونستغيث بغيره ونطوف بغير بيته جل وعلا؟ هذا الإله العظيم جل جلاله هو وحده الذي يستحق أن يعبد، فهو معبودي الذي لا معبود لي سواه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الوقوف إلا على بابك أنت. فلتتبرأ من كل الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، لتفرد الله وحده بالعبادة، فهو معبودي لا معبود لي سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهو رب العالمين، مالكهم ورازقهم وصاحب الفضل عليهم والمتفضل عليهم بنعمه، له الحمد كله وله الثناء كله وله الفضل كله وله الأمر كله، ولا يستحق أن يعبد إلا إياه تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله تبارك وتعالى هو الرب وهو المعبود. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ اقرأ فقل بآياته.
فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
حسبك. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. الله. يستخدم المصنف رحمه الله تعالى الدليل العقلي والنقلي فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. وإذا عرفنا الآيات بهذا التعريف فحينئذ تندرج المخلوقات تحت مسمى الآيات. إذا قلنا بأن الآيات تنقسم إلى آيات كونية وآيات شرعية، فالآيات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إلى آخره، وما أكثر هذه الآيات. والآيات الشرعية هي ما أوحى الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، هي الوحي. فحينئذ نستطيع أن نقول بأن المصنف رحمه الله تعالى قد عطف الخاص على العام. لو عرفنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، فآيات الله تبارك وتعالى الكونية كثيرة. انظر إلى هذا الكون، من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالكون كله يسبح والكون كله يوحد إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وما أكثر الآيات، لا أريد أن أكرر نفس الآيات التي قرأها أخونا عبد الرحمن، ما أكثر الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، الآيات التي تدل وتعرف العبد على الحق سبحانه وتعالى، على ربه جل وعلا. تدبروا معي قوله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات جعل الله المخلوقات آيات كريمة تدل عليه تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا التفكر حتما لابد أن يصلوا إلى هذه النتيجة الحتمية إن كانوا من أولي الألباب، إن كانوا من أصحاب العقول. حينئذ سيرددون بحب لله وخوف: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتنبروا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تدبروا قول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله. يخرج علينا رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ويقول: لقد توصلنا بعد البحث والتجربة العلمية أن الأجرام السماوية ما وضعت في الكون مصادفة عشواء، وإنما وضعت بحسبان. فلو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أسفل قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض، ولو أن القمر ترك مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض، ومات أهل الأرض غرقا أو عطشا. والشمس والقمر حسبان، وقال جل جلاله: إن كل شيء خلقناه بقدر. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
يذكرنا بآيات وبتوحيد الربوبية ليلفت الفطر السوية والقلوب التقية والعقول النقية للإقرار له بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله لا بد من هذا. أإله مع الله أإله مع الله يستحق أن يعبد. أإله مع الله يستحق أن يفرض بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة بالعبودية التي تنبني على كمال الحب وكمال الذل. ليست القضية أن تقر بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر فحسب، كلا، بل إن أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف لشؤون الكون كله، فحينئذ يجب عليك أن تفرده وحده بالعبادة، كما استشهد المصنف رحمه الله بقولة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حين قال: الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يفرد وحده بتوحيد الألوهية تبارك وتعالى. ما أكثر الآيات وما أعظم الآيات، ولو تدبرنا قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا الله، يلقي الرجل نطفته في لقاء في الحلال الطيب مع امرأته، وينام الرجل مع المرأة وقد أودع نطفته امرأته، هذه النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية تتسابق كلها لتصل إلى عروس جميلة واحدة تسمى بالبويضة، لا تخرج من رحم المرأة إلا مرة في الشهر، تهلك كل الحيوانات المنوية في هذا الطريق الطويل إلى البويضة أو إلى هذه العروس الجميلة، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. هذه المعلومة الهائلة الدقيقة لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا من سنوات قليلة جدا، مع أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر عنها من 14 قرنا، فقال كما في صحيح مسلم: ما من كل الماء، ما المراد بالماء هنا؟ المني، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، صلى الله عليه وسلم. فيصل إلى البويضة حيوان منوي واحد، تخرج البويضة عليها تاج مشع لتلفت أنظار الحيوانات المنوية إليها، فإذا اقترب منها حيوان منوي أفرزت البويضة سائلا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة، فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا ليبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها، فإذا اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة وخصبها وحدث ما أسماه القرآن بالنطفة الأمشاج وما أسماه المتخصصون بالزيجوت، تتحول هذه النطفة الأمشاج بعد أيام قليلة إلى علقة، وسماها الله تبارك وتعالى علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم، وبعد أيام تتحول العلقة إلى مضغة، وسماها الله في هذه المرحلة مضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، وتتحول المضغة بعد ذلك إلى عظام. يا الله، ألم أقل إلى عظمة، بل تتحول إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع، لو نظرت إليه لعرفت ربك، لو نظرت إلى الهيكل العظمي فحسب لعرفت ربك. من أين جاء هذا الهيكل العظمي؟ كان ماء مهينا حقيرا يتحول إلى هذا الهيكل العظمي، ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا وهي مرحلة نفخ الروح. وهنا وقف عالم الأجنة الشهير ألاكسيس كاريل كما ذكرت قبل ذلك، وصرخ حين راقب مراحل نمو الجنين في بطن امرأة، فحينما نفخت الروح ودق القلب ونبض وتحرك الجنين حركة كاملة في رحم أمه، صرخ هذا العالم وقال: هيرز جاد، لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الروح إلا من الله جل وعلا، لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الحياة إلا من الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. لذا يلفت ربنا أنظارنا إلى أنفسنا لنتفكر لنتدبر لنتعرف عليه، فيقول جل جلاله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انظر إلى أي شيء في الكون، والله العظيم لتعرفت على الخالق سبحانه وتعالى، والله لو نظرت إلى أي شيء لتعرفت على الخالق، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأذكر بعض الأدلة العقلية سريعا، استدل الإمام أحمد بالبيضة فقال: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أإله مع الله؟ هل فكرت في البيضة التي تأكلها كيف خرج منها هذا الكتكوت الجميل، كتكوت الجميل وهذا الفرخ الرائع؟ ثم أعجب سبحان الله حينما وقد راقبت بعيني مرارا، فهذا مشهد يعني يؤسرني، حينما تراقب الكتكوت وهو ينقر البيضة وترى خروجه ترى عجبا، ومع هذه اللحظات تراه ينقر في الأرض دون أن يرى الديكة دون أن يرى الدجاجة، فمن الذي علمه داخل هذه البيضة أن الله تبارك وتعالى قد جعل رزقه في هذه الأرض، ومن هذه اللحظة يبحث عن رزقه وعن قوته؟ ثم يستدل الشافعي بورقة التوت فيقول: ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا. لو كانت الأمور بالصدفة لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واستدل الأعرابي الذي لم يتخرج إلا من جامعة الفطرة، استدل على ربه تبارك وتعالى بهذه الكلمات الرائعة فقال: البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا مداوي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته وما أكثر آياته جل وعلا، فقل بمخلوقاته وما أكثر مخلوقاته جل وعلا. ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم، ولو تتبعنا أحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ولو تتبعنا الأدلة العقلية لرأينا العجب العجاب. وصدق ربي إذ يقول: سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فليعي كل عاقل على وجه الأرض ليصل إلى هذه النتيجة، ألا وهي، أكمل أخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
أحسنت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه هي الغاية. هذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر وهذا الاستدلال بآيات الله تبارك وتعالى ومخلوقاته، الغاية منه أن تفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. فالخالق لكل هذه الأشياء، الخالق لكل هذه المخلوقات، لكل هذه الآيات، الذي دبر الكون بهذا التدبير المحكم المتقن، الذي خلق الكون بهذا الإبداع، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى. واستدل المصنف بآية كريمة جميلة من كتاب ربنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أين عقولكم؟ كيف وقد خلق الله تبارك وتعالى لكم هذا الكون من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض؟ كيف وقد خلق الله عز وجل لكم هذه الأرض وجعل لكم فراشا ساكنة آمنة مطمئنة، ثبتها وأرساها بالجبال الراسيات وأمدها بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وزينها بالأنهار والبحار والأشجار والورد والزهور والرياحين، وأودعها من الكنوز والنعم ما لا يحصيه إلا الله، وأنزل لكم من السماء ماء ورفع فوقكم السماء بغير عمد ترونها، وزينها بالكواكب والأقمار والنجوم والشموس. هل من العقل بعد كل هذا أن تفردوا إلها غيره بالعبادة، وأن تصرف العبادة في أي جزئية من جزئياتها أو صورة من صورها لغيره تبارك وتعالى؟ فالرب هو المعبود الذي خلق والذي يستحق أن يعبد، الذي يرزق والذي يستحق أن يعبد، الذي يدبر أمر الكون هو الذي يستحق أن يعبد. يا أيها الناس، وهذا نداء عام لكل الناس على وجه الأرض، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأود أن أبين هنا لطيفة جميلة في هذه الآية. فإذا كانت العبادة أيها الإخوة هي الغاية من خلق الخلق، فإن الله قد جعل التقوى غاية العبادة. هذه لطيفة جميلة انتبهوا إليها. إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الغاية من العبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله! إذن الغاية من العبادة أن نحقق التقوى، كما ذكرت في اللقاء الماضي. الله جل وعلا يأمرنا بالعبادة لأنه في حاجة إلى طاعتنا، فالله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إذن العبادة لنحقق التقوى. إذن ما هي التقوى؟ التقوى هي الاسم من التقى. التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر للتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. التقوى هي الاسم من التقى والمصدر للتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى إذن، تدبروا، أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي العبادة. فالعبادة امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحدود. هل وقفتم على هذه اللطيفة الجميلة؟ إذن الغاية من العبادة هي أن نحقق التقوى لله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل عن أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل الأول. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.